طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أينما كنتم نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من أرض المقاومة. سنبقى نصف ساعة إن شاء الله مع حضراتكم في لقائنا لهذا اليوم، ونتحدث في العنوان التالي: إيران وروح المقاومة. ساهموا معنا أحبتنا الأكارم بمشاركاتكم وآرائكم الطيبة عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، كذلك الرقم الثالث 22-01-38-48. وبإمكانكم التواصل عبر تطبيق الواتساب لرسالة رسائلكم المكتوبة أيها الأحبة على الرقم التالي 00989388874050. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. إن السياسات العامة للدول تشكل روح ومضمون أي نظام سياسي، والتي بإمكانها أن تقوم بعرض قيم ثورتنا للعالم في مختلف الأبعاد السياسية والثقافية والاقتصادية والقانونية وكذلك العسكرية والأمنية. أما الآثار المعنوية للثورة الإسلامية في المنطقة والعالم، فإن الحقائق تؤكد أن الثورة الإسلامية ليست مختصة بدولة معينة، بل هي ثورة وحركة عالمية. فالثورة الإسلامية وجدت نهضة عظيمة في المنطقة والدول الإسلامية، وهي تبعث على الأمل لمستضعفي العالم أمام المستكبرين أن هذه الثورة أحيت القيم الإلهية ونهضة الأنبياء والأئمة المعصومين. ونرى الآن بفضل الثورة الإسلامية حدوث تغييرات في الكثير من المقولات، ومنها الخطاب العالمي من قضية المقاومة الإسلامية، والتي تمثلت بانتصار الثورة والتي امتدت لتنير درب الشعوب المستضعفة وتعلمهم معنى مقاومة الظلم والاحتلال، ومقاومة الظلم والاحتلال وعدم الخضوع لأي قوى صهيونية تسعى للهيمنة على المنطقة ونهب ثرواتها وتدمير تاريخها. وهذا ما حصل في فلسطين منذ أكثر من 60 عاما، والكيان الصهيوني يسفك دماء الأبرياء ويعتقل النساء والأطفال والشيوخ دون احترام أي مواثيق أو قوانين دولية. عندما أطلق الإمام الخميني نداء يوم القدس العالمي دعما للقدس وللشعب الفلسطيني، أدركت شعوب العالم أن هذه القضية هي قضية كل مقاوم يدافع عن الأديان السماوية، فالأقصى للجميع ولا يمكن المساس بقدسيته وتاريخه. وهكذا استمر الإمام القائد آية الله السيد علي الخامنئي بإكمال هذا المسير المقاوم في دعم المستضعفين في العالم الإسلامي، إلى أن أصبحت المقاومة طريق النصر والكرامة في مواجهة هذا المحتل المتغطرس. إن الثورة الإسلامية أحيت القيم الإلهية ومسيرة الأنبياء والأئمة المعصومين عليهم السلام، وأنه وبفضل الثورة الإسلامية تغيرت الكثير من المعايير والأفكار خاصة على مستوى العالمي. ما هي طبيعة الثورة الإسلامية ولماذا وصفت بالثورة المقاومة وثورة المقاومة الشعبية والثورة العقائدية؟ ما معنى رفع شعار اليوم إيران وغدا فلسطين وما هي دلالات واستحقاقات هذا الشعار؟ وكيف ينظر أبناء البلاد المقاومة لمواقف إيران من حركاتهم الثورية وكيف يلتفون حول منهجها الثوري؟ سنجيب إن شاء الله عن هذه التساؤلات وغيرها في لقائنا لهذا اليوم من أرض المقاومة مستمعينا مستمعاتنا، وباستضافتنا في هذه اللحظات عبر الهاتف الدكتور سيد هادي سيد أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق من العاصمة طهران. نرحب بكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله أستاذ مصطفى وعلى مستمعيك الأكارم.
حياكم الله، شكرا لإتاحة الفرصة لنا دكتور أفقهي، وشكرا جزيلا لكم. لنبدأ من هذه النقطة سيد الكريم، ما هي طبيعة الثورة الإسلامية ولماذا وصفت بالثورة المقاومة وثورة المقاومة الشعبية والثورة العقائدية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. منطلقات هذه الثورة هي منطلقات عقائدية وقرآنية بامتياز، ومن هنا الشعارات الأولى التي رفعت كانت شعارات مستلهمة من وحي القرآن الكريم، وهي لا شرقية ولا غربية، ومن ثم جرت التسمية على أساس جمهورية إسلامية تعطي للجمهور حق الاقتراع في تقرير مصيره وانتخاب قادته، وفي الإطار الديني والإطار الشرعي الذي ترعاه في الحقيقة مجلس صيانة الدستور ومجمع تشخيص مصلحة النظام. إذن طبيعة هذه الثورة ثورة عقائدية ثقافية دينية، ولكن بما أن ديننا لا ينفصل عن سياستنا كما قال السيد مدرس الشهيد مدرس رحمة الله عليه، واستلهم الإمام الخميني قدس الله نفسه هذا في الحقيقة التوجه، فإن القضايا الدينية والقضايا العقدية والقضايا السياسية مرتبطة، لأن الدين هو عقيدة إلهية ولكن ينبثق عنه نظام كامل للحياة أخي مصطفى.
إيران رفعت شعار اليوم إيران وغدا فلسطين، دكتور ما هي دلالات واستحقاقات هذا الشعار؟
يعني هذه الثورة المباركة الإسلامية هدفها نشر العدالة في المنطقة ومن ثم في العالم بظهور الحجة عليه السلام حسب العقيدة الشيعية الاثنى عشرية. وأهم قضية في الحقيقة الآن يواجهها العالم الإسلامي وأكبر تحدي هو احتلال هذه الأرض المقدسة أولى القبلتين وثالث الحرمين. ومن هنا رفعت الجمهورية الإسلامية والثورة وأبناء الشعب رفعوا هذا الشعار اليوم إيران كمقدمة ونص للقفز إلى تحرير الأراضي المقدسة وهي فلسطين. وطبعا هذا لم تتوقف الثورة الإسلامية على هذا الشعار، بل طبقته عمليا بشهادة رجال المقاومة سواء في حركة حماس الفلسطينية أو حركة الجهاد والفصائل الفلسطينية أخرى. وكذلك أكد سماحة الإمام الخامنئي أنه نحن ندعم كل من يريد أن يقاتل العدو الإسرائيلي والصهيوني بما نملك من قوة حسب إمكانياتنا وحسب قدراتنا، وكل من يحمل السلاح فله الأولوية بدعمنا وفي الحقيقة الأبعد فالأبعد. إذن موضوع اليوم إيران وغدا فلسطين هي استراتيجية متكاملة، وإن شاء الله من خلال انسجام وتقوية وتوسع استراتيجية محور المقاومة سيحاصر العدو وستتوفر مقدمات تحرير الأراضي المقدسة.
طيب في هذا الإطار لماذا جعل الإمام الخميني الراحل يوما للقدس العالمي؟ ما هي منطلقات وحقيقة هذا اليوم؟
يعني هو إحياء القضية، لأنه اسمح لي أستاذ مصطفى فقط بمقدمة بسيطة جدا. قبل انتصار الثورة الإسلامية دخلت الدول العربية، طبعا ليس كلها، في حربين شاملتين، 1967 أيام الراحل عبد الناصر و 1973 أيام أنور السادات، وفشلت في الحقيقة هاتين المنازلتين وانتصر فيها العدو الصهيوني، ولكن بدعم طبعا من جهة الغربي والمطلق، وكذلك خيانة بعض الدول العربية التي لم تؤازر جبهة المقاومة والصمود والتصدي. وبعدها وقع أنور السادات معاهدة كامب ديفيد. ففي هذه الظروف الحالكة واليأس والإحباط الذي استولى على الروح العربية وعلى العالم الإسلامي، انفجر النور وبعث روح الأمل والنشاط والحيوية وإعادة الثقة للأمة العربية وللأمة الإسلامية. فموضوع يوم القدس هو بقى رمزا وشاخصا لإحياء هذه الذكرى ولتذكير الأمة الإسلامية والعربية أنه لا ننسى القدس، وفقط يعني لا نكتفي فقط بإحيائها شعاريا، وإنما دعم جبهة المقاومة الممانعة لهذه القضية، خصوصا نحن الآن نعيش ظروف ما يسمى بصفقة القرن ومؤامرات وتحديات مع الأسف يشارك فيها بعض الحكام العرب، وخصوصا أقصد الخليجين وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية. فإذا يجب التنبه ويجب التهيؤ لإحباط هذه المؤامرة الكبرى لطوي صفحة فلسطين وبيعها لليهود والصهاينة مع الأسف.
نعم. طيب دكتور، اسمح لي أتوقف هنا عند هذا الفاصل، أعود إن شاء الله في تكملة الحديث معكم ومستمعين لك. نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا من العاصمة طهران، والساعة فيها 8 ليلا، الدقيقة 23. أرض المقاومة تحت عنوان إيران وروح المقاومة محور حديثنا لهذا اليوم. وأنتقل مرة أخرى للدكتور سيد هادي سيد أفقه، الدبلوماسي الإيراني السابق، ضيف لقائنا في هذه اللحظات عبر الهاتف. بالعودة إليكم دكتور، يعني لماذا أسست إيران مشروع المقاومة كاستراتيجية داعمة للحقوق الشعبية، حقوق الشعوب، والذودي عنها في مواجهة سياسات الإذلال الصهيو أمريكية؟
هذا السؤال مهم واستراتيجي في حد ذاته أستاذ مصطفى، لأن المقاومة كانت موجودة ولكن ما كانت منسجمة. يعني كانت هناك مقاومة في الجنوب اللبناني، كانت هناك جبهة مقاومة ممانعة في سوريا، كان هناك بعض جبهة التحرير الجزائرية وكذلك بعض الدول الأخرى. عندما انطلقت الثورة الإسلامية استجمعت واستدعت هذه الكتل المقاومة، وخصوصا في داخل الأراضي الفلسطينية، كي تشكل جبهة رصينة في مواجهة العدو الصهيوني الذي كان مدعوم من الشرق والغرب مع الأسف. فيعني كان من اللزام أن تتأسس هذه الجبهة، ولكن ما كان هناك القدرات والإمكانيات والرؤية الواضحة وخارطة الطريق لمأسسة هذه الجبهة. فانطلاق الثورة الإسلامية، ومن بركات ومن إنجازات الثورة الإسلامية هو تأسيس هذا المحور الذي الآن يبدأ من صنعاء وينتهي في غزة، مرورا بالعراق وإيران وسوريا ولبنان. ف كلما تتسع رقعة هذه الجبهة، جبهة المقاومة والممانعة، كلما تتعدى جبهات القتال جبهات المقاومة. وعندما نقول مقاومة أستاذ مصطفى، ليس فقط الاحتراب العسكري، وإنما المقاومة في المقاومة الشعبية، كما نرى الآن مظاهرة العودة في الأراضي الفلسطينية، وكل جمعة يقدمون شهداء وجرحى وفي الحقيقة يدفعون ثمنا غاليا. المقاومة السلبية، المقاومة أمام صفقة القرن، المقاومة السياسية في المحافل السياسية، وفي الحقيقة الاستنكار وتصدير قرارات ضد العدو الصهيوني، المقاومة لتحريم ومقاطعة البضائع الصهيونية، فضح وكشف العملاء والحكام الذين يتواطؤون مع هذا العدو الصهيوني لبيع القضية الفلسطينية. إذن المقاومة هي في الحقيقة سلة من التوجهات والاستراتيجيات والإعدادات والإمكانات التي تدعم القضية الفلسطينية وتضعف الكيان وتحبسه في جدرانه. هذا الذي كان يدعي أنا يريد توسيع إقليمه من النيل إلى الفرات.
طيب في هذا الإطار، أبناء البلاد المقاومة دكتور هادي سيد أفقهي، كيف تنظر إلى مواقف إيران من حركاتهم الثورية؟ كيف يلتفون حول منهجها الثوري؟
يعني هو الأمل الوحيد والحقيقي لدعم المقاومة الفلسطينية، كما يصرحون يعني الشهيد فتح الشقاقي وكذلك شخصيات ما زالت أستاذ إسماعيل هنية وكذلك زياد نخالة في الجهاد الإسلامي، إبان الحرب 55 يوم وإبان الحرب 22 يوم في السنوات الماضية، هم الذين قالوا أنه البلد الوحيد الذي كان يزودنا بالسلاح. وليس بعد ما انتهت حرب 22 شاهدنا بعض الأمراء رياء ونفاقا ذهبوا إلى غزة وتعهدوا بأنه سيعمر ويعيد إعمار غزة السيد مصطفى بشرط، قالها والله العظيم لا أريد أن أسميه، قالها بالحرف الواحد أحد الأمراء، بشرط أن تلقوا السلاح. وقالوا نحن نبقى تحت الشمس وتحت المطر في الصيف والشتاء ولكن لا نلقي السلاح. قال نحن نبني لكم مستشفياتكم ونعمر لكم مساجدكم وأسواقكم بشرط أن تلقوا السلاح، وحان الآن وقت إلقاء السلاح والدخول في مفاوضات مع العدو الصهيوني. طيب ماذا حصدت وماذا جنت المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني من معاهدة أوسلو؟ هذا هو الجيل في الحقيقة، أوسلو بعد 20 سنة يحمل السلاح ويحمل روحه على كفه ويذهب إلى مقارعة العدو باليد الملأة. فإذا أنا أقول هذه المقاومة يجب دعمها والصمود حقيقة، نحن يعني نرفع القبعة لهذا الصمود وهذه الابتكارات التي الآن يقوم بها الشباب الفلسطيني على خطوط التماس مع العدو الصهيوني، يقدم الشهداء ولكن يقوم بعمليات إيذائية، وإلى جانبه تأتي التغطية العسكرية والعمليات الأمنية والعمليات الحقيقة النشاط الإعلامي سواء في المواقع الاجتماعية أو في الفضائيات أو في الصحف والجرائد لإيصال صوت مظلومية الشعب الفلسطيني إلى أرجاء العالم.
نعم، في سؤالي الأخير لكم دكتور، وأعرف أن وقتك ضيق وأنا أشكرك لبقائك معي، كيف ترى هذه الحركات في ظل قيادة الإمام الخميني واستمراريتها في ظل قيادة الإمام الخامنئي؟
يعني قال جملة استراتيجية جدا 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 الإمام الخامنئي عندما قال يجب أن تسلح الضفة الغربية إلى جانب غزة كي نخفف من كاهل الحقيقة والعبء الذي تتحمله المقاومة الإسلامية في غزة. وها هي الحمد لله نرى إرهاصات شبه مقاومة مسلحة تظهر في رام الله، تظهر في خان يونس، تظهر في مدن أخرى في الضفة الغربية، لولا أن مع الأسف هناك عمال السلطة الفلسطينية ينقضون على هؤلاء الشباب وحتى يتعاونون خلال المعاهدة الأمنية والاتفاقية الأمنية التي أبرمت بين حكومة السلطة الفلسطينية والعدو الصهيوني. فإن شاء الله هذه الاستراتيجية سائرة، وكلما تحقق محور المقاومة يحقق انتصارات سواء في العراق أو في اليمن أو في سوريا أو في لبنان سيكون مردوده الإيجابي على ارتفاع معنويات المجاهدين في داخل فلسطين المحتلة إن شاء الله.
حياكم الله الدكتور سيد هادي سيد أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق من طهران، نحييكم وشكرا جزيلا لحضوركم معنا. أهلا
وسهلا، حياكم الله.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة،
من جديد نحييكم مستمعينا مستمعاتنا ومن أرض المقاومة في إذاعة طهران تستمعون إلى هذا اللقاء، وننتقل مباشرة إلى أصواتكم الطيبة. عبد الخالق الحلفي من إيران الإسلامية، سلام عليكم ورحمة الله. عزيزي عبد الخالق،
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا أخي،
بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح.
نعم.
طبعا يعني ظهور الجمهورية الإسلامية في أواخر القرن الرابع عشر الهجري والقرن العشرين كان حدث، يعني حدث تاريخي مهم جدا في العالم.
الحمد لله.
يعني لأنه هذه الثورة وهذه الجمهورية حققت حلم الأنبياء، يعني بعدين أعطت بريق أمل للمستضعفين في كل أنحاء العالم. ووقفت الجمهورية الإسلامية مواقفها مو من مصلحة، إذا كانت الدول القومية وغيرها مثلا تنبع من مصلحة ملك أو رئيس أو مصلحة قومية، بينما الجمهورية الإسلامية مواقفها كلها تنبع من العقيدة الإسلامية في نصرة المستضعفين، نصرة المظلومين. لذلك كانت في أول نشوءها وكانت عندها مشاكل، لأن مخلفات كان نظام الملك موجودة، وأول نشوءها لا عندها جيش ولا عندها قوة، كانت هذه هي مواقفها مبدئية في نصرة المستضعفين.
نعم.
بعد ذلك أحدثت نقلة أخرى في مسألة الصراع مع الكيان الصهيوني، وبدأت تدعم كان محور المقاومة كان ضعيف، يعني مثل في سوريا وفي قطاع غزة وغيرها، لكنها من انضمامها إلى هذا روح المقاومة. بدأ هذا روح المقاومة يوم يصلب ويكبر، وكانت هي العمود الفقري له، وكانت مساعدة يعني هذا مساعدة هاي روح مساعدة يعني محور المقاومة كان إلى أثر كبير في الانتصارات اللي حققها حزب الله وحركة حماس وغيرها. قضية أخرى في مسألة قضية المقاومة، أنها مثلا مع أنها قلنا أنه كانت تشكي من مشاكل كبيرة وهي، لكنها ساندت الشعب العراقي، كانت مجاورة في نظام شرس ونظام البعث العسلقي وحرك الاستعمار، حرك الاستعمار هذا، وكانت حرب يعني أعطت فيها الكثير من التضحيات في سبيل مبادئها، والحمد لله انتصرت وأسقط الله سبحانه وتعالى أسقط هذا النظام. فلذلك كانت هذه روح المقاومة والتي نابعة من مبادئها موجودة في أول ظهور الثورة الإسلامية.
نعم.
وتستمر معها إلى أن الله سبحانه وتعالى ينصر المستضعفين. وشكرا
إن شاء الله. شكرا جزيلا عبد الخالق الحلفي من إيران. وأنتقل إلى العراق مع الأخ الكريم حيدر أبو حنين. سلام عليكم ورحمة الله أخي حيدر.
حبيبي وعليكم السلام ورحمة أهلا. الله وبركاته.
غالي
حياكم الله.
تفضلوا.
الله يخليك.
الله يعزك.
بسم الله الرحمن الرحيم. نهنئ العالم الإسلامي والإمام صاحب العصر والزمان، وخصوصا الجمهورية الإسلامية والشعب الكريم بالمناسبة الذكرى 40 انتصار الثورة، انتصار الدم على السيف، وهي امتداد ثورة الإمام الحسين وثورة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرج الشريف، الذي يملأ الأرض عدلا وقصة كما ملأ الظلما وجورا.
أحسنتم.
فهنيئا للشعب الإيراني الشقيق هذه الأيام المباركة، وهي الأيام الفاطمية التي نعيش ببركة الزهراء، حياتنا كلها حياة الزهراء عليها السلام.
أحسنتم.
فهنيئا للشعب الإيراني على القيادة الحكيمة، قيادة روح الله السيد الخميني قدس الله نفسه الزكية، وعلى القيادة الحكيمة للسيد علي الخامنائي أدام الله ظل الشريف.
أحسنتم.
فخصوص يعني الثورة الإسلامية الإيرانية وامتدادها إن شاء الله ومحور المقاومة في في البلدان العربية والغير العربية كذلك، هو امتداد الإسلام الحقيقي، الإسلام المحمدي، وهو نشر الحرية. الحرية، فإن الإسلام هو روح الحرية، روح الديمقراطية، روح المساواة في العالم جميعا، ضد الطغيان والاستكبار العالم الأمريكي.
جميل.
المتغطرس.
جميل.
والصهيوني.
نعم. بارك الله بك أخي حيدر أبو حنين، شكرا جزيلا لمشاركتك معنا في هذا اللقاء. حياك الله وبارك الله بك. نعم مستمعينا مستمعاتنا، وقبل أن نختم لقاءنا في الدقائق المتبقية ننتقل إلى مشاركات الواتساب. أشكر الأخ عباس من البحرين وعارف من اليمن لتواصلهم معنا، وأبو مسعد الشيبة من اليمن يقول: نهني الشعب الإيراني حكومة وشعبا بمناسبة عيد الثورة الإسلامية. نعم، إيران تعد نموذجا لكل أحرار العالم المناهضين لمشاريع دول الاستكبار العالمي المتمثل بالصهيو أمريكا وأدواتها في المنطقة، كما تعد نموذجا للرقي والتقدم في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والصناعية وإلى آخرها. هكذا يكتب: لأن التطور ليس حكرا على دول الاستكبار العالمي، وعليه أسوة بالشعب الإيراني المتحرر من سطوة قوى الاستكبار العالمي، حققت تقدما كبيرا التطور في جميع المجالات. شكرا جزيلا لكم، أخوكم أبو مسعد الشيبة. بارك الله بك أخي أبو مسعد ولمشاركتك هذه التي وصلت إلينا. بعض المشاركات أيضا تأتينا ولا زالت في تباريك انتصار الثورة الإسلامية في إيران، وهذه الذكرى: أبو الطيب عسكر، عباد العمري، وأبو علي من سلطنة عمان، أبو سجاد من العراق. وألف شكر وتحية لكم أحبتنا لهذه المشاركات الطيبة. مستمعينا مستمعاتنا، أن الثورة الإسلامية ليست ملكا لبلد واحد، بل هي ثورة وحركة عالمية، وإنها أوجدت صحوة كبرى في المنطقة والعالم الإسلامي، وبعثت الأمل لدى مستضعفي العالم، ودعمت عملية مواجهتهم للاستكبار. إن إصرار رئيس البيت الأبيض ترامب على الهيمنة على القدس والأقصى ليس إلا مخططا وممنهجا رسم قبل سنوات. تم الإعلان القرار الجائر في ظل الاهتزاز الأمني والسياسي والاجتماعي في الدول العربية نتيجة انتشار الإرهاب، ونتيجة تآمر بعض الحكومات العربية مع المخطط الأمريكي الصهيوني في الشرق الأوسط. هذا ما أكد عليه أيضا الدكتور سيد هادي سيد أفقي، خبير لقائنا لهذا اليوم. الثورة الإسلامية أوجدت روح المقاومة في العالم بأسره، لأنها نتاج المقاومة، وأنها نتاج الصمود الأسطوري للشعب الإيراني وقياداته العلمائية الواعية. وبالتالي يمكن القول أن حركات المقاومة الإسلامية في العالم الإسلامي هي من ثمار الثورة الإسلامية، ومن هنا إننا نرى بأن المقاومة واستقواء جبهة المقاومة قد جعلت قوى الهيمنة تشعر بالعجز إزاءها. إن الثورة الإسلامية أعادت الأمل إلى نفوس وقلوب أبناء الأمة، وجعلتهم يشعرون لأول مرة بأنهم يملكون القوة والإرادة لمواجهة قوى الشر والضلال في العالم. وعلى هذا الأساس تبلور شعار اليوم إيران وغدا فلسطين، وهو شعار يعني الكثير، أو بعبارة أخرى فإن إنعاش روح المقاومة هو البعد الفكري والأداء السياسي القادم للثورة الإسلامية الوليدة. كلام للإمام الخميني قدس سره: في لحظات البحث عن الانتصار وربما الحلفاء بالمنطق السياسي، إلا أن المبدئية العقائدية حكمت الخطاب. فلسطين أولى القبلتين ومصر الأحرار في العالم كانت ولا تزال الحاضر الأبرز والأعمق في الأداء السياسي الإيراني قبل الخطاب وبعده. ألف شكرا وتحية لكم مستمعينا مستمعاتنا، استمعتم إلى لقائنا من أرض المقاومة، تحدثنا إليكم فيها عن إيران وروح المقاومة. فألف شكر وتحية لكم ولحسن متابعتكم، حياكم الله وفي أمان الله.